لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.
هل من يعالج بهذه الممارسات من السحرة؟ يعني هل هم سحرة؟
وبنت مؤسس الأكسس بورد دلوقتي لها موقع إلكتروني بتعلم فيه الناس إزاي يتواصلوا مع الكينونات أو الجن أو الشياطين.
قربان يقدم والشيطان يخدم، هذا هو تعريف السحر.
فقال لي: هل رأيت مثل هذا في السماء؟ قلت له: لا. فقال لي: هذا هو اللوح المحفوظ.
بيبدأ الشيطان يفحص هذا الجسد عشان يعرف كيف يشتغل معه، وبعض المعالجين بالطاقة فقدوا الإحساس بالألم. كل هذا من المدد الشيطاني. السلام عليكم. هل التأمل فعلا بيزود الطاقة الإيجابية عند الإنسان؟ ناس كتير بعد دورات العلاج بالطاقة واليوجا والميديتيشن والأكسس بارز والسبليمينال، بعد دورات تظبيط المجال الطاقي ودورات الاستحقاق، ناس كتير فعلا بعد هذه الممارسات بتحس إن هي بدأت تتحسن. بدأ الواحد منهم يصبح أكثر هدوءا، بدأ خشوعه في الصلاة يزداد، تركيزه يعلى. فلو كانت دورات العلاج بالطاقة وشحن الشكرات وتوظيف الكود الكوني، لو كانت كل هذه الأمور وثنية كاملة كما نحن نقول طوال هذا البرنامج، لو كانت مجرد إدخال شياطين في أجساد بشر، فكيف بتحصل الحاجات الحلوة دي؟ النشوة والراحة النفسية والتركيز والخشوع. نعرض هذا السؤال على الباحثة في مجال نقد الإلحاد الروحي دكتور سندس عبد الحليم. مرحبا دكتور سندس، ربنا يحفظك.
اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم.
دورات العلاج بالطاقة غيرت حياة ناس كتير للأفضل، هكذا يقال لنا دوما، فما التعليق على هذا الكلام؟
للأسف ده المدخل اللي المعالجين بالطاقة بيستخدموه علشان يستدرجوا الناس ويقتنعوا بيهم. فمثلا هدي مثال بسيط، لو أنا في أول مرة قابلت حضرتك اتعاملت معاك بشكل سيء جدا ويعني أذيتك بشكل ما، هل حضرتك هتثق في التعامل معايا تاني؟ أكيد لا. وده نفس الكلام اللي بيحصل في التأمل أو نفس الكلام اللي الشيطان بيعمله. لو أنا مثلا في أول جلسة تأمل ظهر لي الشيطان بشكل قبيح جدا أو أذاني بشكل ما، هل أنا هرجع تاني هعمل تأمل أو هثق في العلاج بالطاقة؟ أكيد لا. إنما الموضوع في الأول بيبدأ برمي الطعم، إن هو يحببك في الشيء، يديلك الحاجة الحلوة أو الكاندي، وده باعتراف أكبر مدربة طاقة صاحب الكتب الأكثر مبيعا في أمريكا، هي اللي قالت الكلام ده. الشيطان في الأول بيديك الطعم، بيديك الحلوة علشان إن أنت يستدرجك وتبدأ إن أنت تدخل في الطاقة ودوامة الطاقة لحد ما يعني الدنيا يعني بتخرب تماما. فمثلا الناس اللي عملوا جلسات التأمل واستمروا فيها لمدة طويلة يقولك احنا بنشوف نور ابيض، او بعد مدة يظهر لهم حد يقولك انا مرشدك الروحي زي ما حصل مع مدربة الامريكية، او ان هو يشوف شخص لابس ابيض فابيض وبيقوله انا هساعدك وحاجات حلوة جدا. المعالجين بالطاقة في الأول بيبدأوا يحببوك في الصلاة وفي العبادات وفي القرب من الله، ولكن بعد فترة بيبدأ بقى يتكشف الوجه الحقيقي أو الوجه القبيح لجلسات الطاقة والعلاج بالطاقة. فتلاقيهم يقولوا لك مثلا إنه الصلاة والزكاة والعبادات دي كلها يعني 2% من العبادة، يعني ازاي امال ايه بقيه العبادات؟ لا، ان انت تكون شخص كده كيوت، معاملاتك حلوه، ما بتحكمش على حد، ما بتغتابش حد، هي دي كده العباده. مثلا احد مدربات الطاقه المشهوره جدا بتقول انتوا فاكرين علشان تعمل اصلاح للقلب ان انت تفضل تقعد تقرا قران، تصلي كتير، تزود من الاستغفار، من الصيام، من الصلاه؟ لا، كل دي اشكال وطقوس. العمل الصالح مثلا انك تبطل تاكل شيبسي وبيبسي يضر صحتك، ده بالنسبه لها كده العمل الصالح. ما تفكروش يعني ان العمل الصالح ده حاجه كبيره جدا، ولكن للاسف بعد فتره بتكتشف ان الصلاه اللي هم كانوا بيكلموك عنها مش هي دي الصلاه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا. الذكر مش هو ده الذكر اللي احنا عارفينه، اذكار الصباح والمساء. لا، يقول لك كفايه ان انت تصحى الصبح تقول صباح الخير يا رب، يعني تعالى الله عن كفرهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي بغبغة، يعني الكلام باللسان ده بغبغة. ويعني أعوذ بالله، سمعت حد من كام يوم كده بيقول على الذكر أو التسبيح ده هلس، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا جماعة، طيب أنتوا بتقولوا أن أنتوا متمسكين بالدين وكل ده، طب لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لسانك ما قالش خيالك مثلا، ولا قال التأمل، لا هو كده. طيب الحديث صحيح وبيقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، يعني خفيفتان على اللسان يعني لازم يتقالوا باللسان. فين الكلام ده؟ لا، انت تقعد في جلسة التأمل وانت كده تبقى بتستغفر. الحجر الاسود ده حجر مستعمل، انت ممكن تعمل حج باي شكل يناسبك او يناسب درجة وعيك الحالي. يعني مثلا هما بالنسبة لهم لو انت تسلقت قمة جبل او قعدت جنب البحر انت كده يعني بتاخد فايدة الحج، او ممكن كمان تعمل الحج وانت في بيتك عادي جدا. بالنسبة لهم بعد فترة برضو هتكتشف انه يقول لك الصلاة على النبي في التشهد شرك. فخلاصة الموضوع ان هو فعلا في، او قد يظن الناس انه في اثر ايجابي من بينتج من العلاج بالطاقة، ولكن كل ده في الحقيقة بيكون من الشيطان، وده باعترافات مدربين الطاقة اللي هم رجعوا عن الموضوع دوت وتابوا.
سبحان الله، ده اللي احنا بنقوله من اول ما بدأنا هذا البرنامج. في شهر عسل ادماني بيحصل في دورات العلاج بالطاقة، اي مدمن بيدخل في اول الادمان في شهر عسل ادماني، لكن بعدها تأتي الحسرة والانكسار وضياع كل شيء. فبيحصل شهر عسل مع اول الموضوع، مع العلاج بالطاقة، مع شحن الشكرات، مع المديتيشن، مع سحب الطاقة السلبية والدعاء بالتخيل، اركز في حاجة في ذهني والحاجة تحصل. بيحصل مع كل الحاجات دي في البداية شهر عسل إدماني، بيحصل نوع من المدد الشيطاني. الشيطان يخدم من يقتصر على نظام غذائي قاسي، فما بالنا بمن يقوم بعمل ممارسات كفرية مع هذا النظام الغذائي. يقول الذهبي رحمه الله: ثم العابد العري من العلم، العابد الجاهل متى زهد وتبتل وجاع وترك اللحم والثمار لازمته خطرات النفس، وولج الشيطان في باطنه وخرج، فيعتقد أنه وصل وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويبدأ يوسوس له، بيعمل له حاجات عشان يظل كما هو في حاله هذا. ولما ظهر الحارث الدمشقي في زمن عبد الملك بن مروان، لما ظهر في بلاد الشام وكان يفك نفسه من القيد وكان يقوم بعمل رياضات روحية سحرية، فلما أمسكوه وحاولوا قتله طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ، فقال له عبد الملك: إنك لم تسمي الله، فسمى الله فقتله. محدش كان عارف يقتله، كان يقوم بعمل ممارسات سحرية مستمرة. ومن السحرة من يخاطبه الشجر والحجر فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. فبيحصل نوع من النفع الوقتي، والشيطان يعطي بعض المدد مع أي ممارسة سحرية أو وثنية. فمن البديهي مع ممارسات وتطبيقات العلاج بالطاقة أن من يمارس هذه الممارسات يحصل على خدمة من الشياطين، طبيعي. لكن بعد هذا تظهر العواقب، بتظهر عواقب التعلق بكفريات شرق آسيا. يا الشيطان يكره الإنسان، يحقد على ابن آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعشان تقع في حبائله لازم يديك الأول شوية مسكنات. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكل ما يقدم الشيطان هو غرور وأوهام كاذبة. في ورقة علمية اتعملت في تأثير التأمل مديتيشن، في تأثير ممارسات العلاج بالطاقة على الصحة النفسية والعقلية لمن يمارس التأمل، والدراسة دي اتعملت على ناس مارسوا تأمل أكتر من سنة. شارك في هذه الدراسة 60 متطوع، 42% منهم حصلوا على الماجستير، و 25% منهم حصلوا على الدكتوراه. وكانت النتيجة المدهشة التي خرجت بها هذه الدراسة ان 82% ممن مارس التأمل أكثر من سنة أصيب بنوبات هلع ورهاب، أمراض نفسية فعلية حصلت نتيجة ممارسة المديتيشن أو التأمل. 57% أصيب بالاكتئاب، 47% بدأت تأتيه اعتقادات في أمور غريبة بين قوسين خواطر شيطانية. فالشيطان يبحث عن هلاك الإنسان، فلا تغرنك المقدمات، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. 30% ممن مارس التأمل أكثر من سنة أصبح أكثر عدوانية، و 27% أصيب باضطرابات النوم، و 23% أصيب بالتوتر، و 22% أصيب بالصداع وآلام في الرأس، و 20% ضعف عام، و 18% ميول انتحارية، و 17% شعروا أنهم بحاجة إلى الدخول لمستشفى. فدي ورقة علمية كارثية تكشف خطورة هذه الممارسات والتطبيقات على الصحة النفسية والعقلية لمن يمارس التأمل. كان من ذكاء هذه الورقة إن هي اشتغلت بعد سنة من عمل التأمل، يعني بعد تجاوز شهر العسل الإدماني اللي بيحصل في الأول مع التأمل. فلابد أن نعي مصايب العلاج بالطاقة والميديتيشن وكل هذه القرابين التي تقدم للشياطين. هل الطاقة الحيوية بتعمل على التعافي من الأمراض؟ يعني هل تظبيط الين واليانج والميكروبيوتيك والميديتيشن وتظبيط المجال الطاقي وسحب الطاقة السلبية وتنظيف الشكرات، هل هذه الأمور هي أمور طبية نافعة؟ هل هذا طب؟ ولا كلها عقائد وثنية مستمدة من شرق آسيا؟ هل فعلا العلاج بالطاقة له دور في الشفاء الذاتي من الأمراض كما يدعون؟
هقول لحضرتك على حاجة، لو أنا مثلا محتاجة فلوس وجات لي الفرصة أني أنا أسرق الفلوس دي وأخدتها، هل الفلوس دي كده مصدرها حلال؟ هل أنا هستمتع بيها؟ الفلوس معايا وممكن أستفيد بيها شوية، ولكن بعد كده يعني أنا يعني هروح فين من ضميري أو هروح فين من ربنا؟ نفس الكلام ده اللي بيحصل مع العلاج بالطاقة. بعض الناس هتقول أيوة أنا لقيت نتيجة من العلاج بالطاقة أو الريكي أو الأكسس بارز. المصدر، دور على المصدر، مصدر العلاج بالطاقة حتى ولو نجح فهو الشيطان. يعني أنت المصدر بتاعك أساسا خرب، فهيديك مدد مؤقت وبعد كده هتلاقي نفسك دخلت في دوامة لا تنتهي. وهناخد أمثلة حية على العلاج بالطاقة وقد إيه هو مدمر ومفيش منه نفع. ستيف جوبز كان بالنسبة للمعالجين بالطاقة أيقونة، أسطورة بيتحاكوا بيها إن هو قد إيه مؤمن بالعلاج بالطاقة، حتى إنهم كانوا بيقولوا إنه كان بيشحن علب الموبايل بتاعته بالطاقة الإيجابية وهي خارجة من المصنع. يعني الراجل كان سايب شغله كله في المصنع وقاعد أو في الشركة وقاعد يشحن العلب بالطاقة السلبية. يعني الله المستعان. ستيف جوبز قبل ما يموت بشهور اكتشف ان هو مريض بسرطان البنكرياس، ولكن لان هو كان بيؤمن بالعلاج بالطاقة والوسطاء الروحيين والكلام الدجل ده كله، فقال انه مش هيخضع لعملية جراحية، مع ان مرضه انتشاره كان بطيء وكان ممكن ان هو يتعالج بامر الله، ولكن رفض وبدأ ان هو يروح لعرافين ووسطاء روحيين ومعالجين بالطاقة ومات. ما تعالجش. ودي كانت فضيحة للمعالجين بالطاقة، أين العلاج بالطاقة؟ وين داير ذات نفسه؟ هو كمان مات باللوكيميا، سرطان الدم، وما قدرش يعمل لنفسه حاجة. وين داير اللي كان بيقول You are God، انت مش جزء من الإله زي ما الدجالين العرب بيقولولنا، لا انت الإله نفسه، You are God، ويقصدها ويعنيها وكتبها في الكتب بتاعته. ميكاو أوسوي نفسه اللي هو اكتشف الريكي، لما مرض هو ما قدرش يعالج نفسه بالريكي، وحتى تلامذته اللي كانوا أشهر المعالجين بالريكي في الفترة دي ما قدروش ان هم يعملوا له حاجة ومات. فالعلاج بالطاقة وهم، كلها ممارسات شيطانية بتديك إحساس مؤقت بالسعادة، أو اللي هو بنسميه يعني، أو دكتور هيثم بيحب يسميه شهر عسل إدماني، بيستمر لفترة وبعد كده خلاص بينتهي. ده بالعكس معظم الناس بتدخل في حالات من الاكتئاب، وأرض الواقع طبعا اللي مفيش أي حاجة بتتحقق عليها من اللي هم بيوعدوا بيها.
سبحان الله، ستيف جوبز فعلا لما أصيب بالسرطان رفض ياخد العلاج الطبي المقرر في حالته، قرر يستخدم تطبيقات العلاج بالطاقة والشفاء الذاتي، وكانت النتيجة تدهور سريع في حالته ومات سريعا. المجلات العالمية تحدثت عن دور اعتقادات ستيف جوبز في العلاج بالطاقة في التعجيل بوفاته. سرطان ستيف جوبز كان مصنف ضمن السرطانات بطيئة النمو بطيئة الانتشار، لكن مع تطبيق حمية الين واليانج والعلاج بالطاقة وتظبيط المجال الطاقي والماكروبيوتيك بدأ جسمه يذبل سريعا، مات في شهور قليلة. المجلس الوطني لمكافحة الاحتيال الطبي في أمريكا كما ذكرنا قبل ذلك بيصنف العلاج بالطاقة كنوع من الاحتيال الطبي. للأسف هذه الأيام موضوع العلاج بالطاقة بينتشر في العالم الإسلامي تحت مسميات كثيرة، مفيش أي علاقة بين العلم بين الطب وبين هذه التطبيقات. التطبيقات دي كلها وثنيات متاخدة من شرق آسيا. النهاردة بنسمع عن دورة في الماكروبيوتيك، دورة في الفانج شوي، دورة في البيوجيومتري. إيه الحاجات دي؟ الحاجات دي كلها بتقوم على تظبيط المجال الطاقي، بين قوسين خرافة. الماكروبيوتيك بيزبط الين واليانج، بيزبط السالب والموجب، وبالتالي بتحصل على التعافي، تحصل على الوفرة، تحصل على النعيم. فدي كلها عقائد وثنية مقتبسة من ديانات شرق آسيا. طيب إزاي في معتقدهم بعمل هذا التوازن؟ قالك بتاكل أكلات معينة، بتعمل ممارسة تأمل عشان تشحن الطاقة الحيوية الخرافية داخلك، تكثر من الشموع في منزلك لأن الشموع في معتقدهم بتجلب المحبة، حجر الكهرمان يجلب الثقة، اللون الأخضر يشفي الكلى. خرافات ودجل، جنون لا علاقة له لا بطب ولا بعلم ولا بشرع ولا بعقل. يقولك لو وضعت أسد المعبد في مدخل البيت هذا للحماية، والضفدع ذو الثلاثة أرجل للرزق، ولازم البيت يكون مليان أشكال هندسية معينة بين قوسين طلاسم عشان يجلب الطاقة، وانت يعطونك شكل هرمي تجلس بداخله. بهذه الممارسات والتطبيقات انت بتظبط الين واليانج، بتمارس حمية الماكروبيوتيك. المطبخ اللي بيؤمن بخرافة الماكروبيوتيك ممنوع فيه العسل واللبن، لان هذه الأغذية طبقا لخرافتهم بتزود الين السالب، وبالتالي فالعسل واللبن محرمين عندهم. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب والشعير؟ قال لك لا، ده الشعير وبخاصة الشعير المخمر ده مهم جدا، ده بيرفع اليانج الموجب. فهي ديانة شيطان، وأنا بقول هذه التفاصيل أسد المعبد والضفدع والألوان الخاصة بهم عشان ننتبه لمن يطبق هذه الممارسات دون أن يعرف أصولها، لأن بعض الناس بيسمع عن هذه الأمور دون أن يعرف مصدر هذه الأمور. فموضوع الماكروبيوتيك وتظبيط المجال الطاقي وحمية الماكروبيوتيك في البيت ومدخل البيت والمطبخ، كل هذه أكوام من الوثنيات والتمائم، كلها فلسفات كفرية مستمدة من زبالات الكفر الهندوسي الوثني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فمن يستخدم هذه التمائم ومن يبيع هذه التمائم ومن ينشر هذه التمائم هو يعين على نشر السحر. يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس تقديم قرابين للشياطين بهذه الخرافات. انت عارف فكرة الين واليانج اصلها ايه؟ الفكرة دي أصلها من عند الطاويين أن هذا الكون نتاج تفاعل طاقتين، طاقة اسمها ين تمثل العنصر المؤنث السالب الضعيف عندهم، وأخرى تدعى يانج تمثل المذكر البناء الإيجابي. وتفاعل هاتين الطاقتين هو الذي يغير أحداث الكون، يغير أحداث حياتك وأي موقف بيحصل لك وعلاقاتك وأي شيء. طيب ما هو ده نفس الإيمان بالكواكب، الاعتقاد بتأثير الكواكب في العالم المادي، في رزقي، في علاقاتي، في معاملاتي، الاعتقاد بقوة مؤثرة في هذا الكون. ولا يجتمع إيمان بالكواكب مع إيمان بالله في قلب إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن آمن بالين واليانج وتأثيرهما في أحداث الكون وأحداث حياتك ومعاملاتك ورزقك فهذا كافر بالله، ومن آمن بالله إيمانا صحيحا كفر بالين واليانج وتأثير الكواكب. كيف تعلقنا بهذه الخرافات وهذه الزبالات ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ في الأخير نتقدم بالشكر لدكتور سندس، جزاها الله خيرا على قبول هذه الاستضافة، ونكمل الحوار إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم.
لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.